أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في أحكام النكاح وصلنا إلى صيغة العقد الدائم، مسألة 973: إذا باشر الطرفان العقد الدائم، باشرهما طرفان يعني الزوجة والزوج، المرأة والرجل هما بنفسهما بدون حاجة إلى وكيل، يعني فالآن نريد نعرف صيغة العقد، كيفية العقد، نريد نجري العقد، نتعلم كيفية العقد. ما بي شيء بسيطة، إنه المرأة تقول يعينون أول مرة المهر، يتفقون على مهر معين، ثم بعدين تقول المرأة زوجتك نفسي على هذا المهر، على الصداق المعلوم، يعني على هذا المهر الذي اتفقنا عليه. مباشرة الرجل يقول قبلت الزواج مثلا، إذا قلت له زوجتك. هذا بالنسبة إلى المباشرة، إذا أرادهما بنفسهما بدون حاجة إلى وكيل. وأما إذا أراد أن يوكل، فالمرأة توكل وكيلا والرجل يوكل وكيلا عنه، ثم يقول وكيل المرأة، أول مرة يتكلم وكيل المرأة، يقول زوجت موكلتي فلانة من موكلك، هذا يخاطب الطرف الثاني، الوكيل الثاني يقول زوجت موكلتي فلانة من موكلك فلان عن المهر المعلوم، وذاك الآخر قبلت التزويج يقول لموكلي فلان على الصداق المعلوم. والأفضل أن يتطابق الإجاب والقبول. إذا قال له مثلا زوجت موكلك فلان من موكلتي فلانة، ذاك لازم يقول قبلت التزويج. إذا قال أنكحت مثلا، هذا هم يقول قبلت النكاح. وإذا قال متعت، هذا يقول قبلت التمتع. هذا أفضل وأحسن المطابقة. مسألة: إذا باشر الطرفان العقد الدائم وبعد تعيين المهر، يعني هاي لو الواو تبدل بفاء مثلا حتى لا يشتريه واحد يعني يصور أنه باشر فإنما عقد وبعدين راح، لا، هو باشر فأراد أن يباشر، يعني أراد أن يباشر فعين أولا المهر، وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة الرجل زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، وقال الرجل من دون فصل معتد به مباشرة، يعني بدون ما يخلون في فاصلة كبيرة، مباشرة يقول قبلت التزويج، صح العقد، صارت زوجته. ولو وكلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد، وكان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلا، فقال وكيل المرأة زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة، الشكل يقدر يقول، ويقدر يقول أيضا زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد على الصداق المعلوم، حينئذ فقال وكيل الرجل من دون فصلين، من دون فصل مباشرة يقول وكيل الرجل قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم، صح العقد. والأحوط الأولى تطابق الإيجاب والقبول. الإيجاب إذا كان زوجت، هذا هم يقول قبلت التزويج. إذا كان الإيجاب أنكحت، هذا يقول قبلت النكاح، وهكذا. مثلا لو قالت المرأة زوجتك، فعلى الزوج أن يقول قبلت التزويج ولا يقول قبلت النكاح مثلا، هذا الأفضل مو واجب، والأفضل التطابق. يعني هذه إذن هي صيغة العقد الدائم، شفناها بسيطة ما بها شيء، مجرد أن تقول المرأة زوجتك نفسي بعد أن يتفقون على المهر، يقول لها زوجتك نفسي على المهر المعلوم، والرجل يقول قبلت هذا وانتهى. وصيغة العقد غير الدائم هم ما بها شيء، سوى أنه يحددون المدة فقط، يحددون المهر والمدة. مسألة، إذا باشر الطرفان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر، فقالت المرأة زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم، وقال الرجل من دون فصل معتد به قبلت التزويج، مباشرة نقول وراها قبلت التزويج، صح العقد، هذا العقد صحيح ويترتب عليه الأثر وتصير زوجته. ولو وكلا غيرهما فقال وكيل المرأة زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم، وقال وكيل الرجل من دون فصل معتد به قبلت التزويج لموكلي هكذا، يعني على المهر المعلوم في المدة المعلومة، صح أيضا. شروط العقد، مسألة 975، يشترط في عقد الزواج أمور: أولا العربية، اللغة العربية واجبة لمن يعرف العربية يتمكن من عندها، يجب أن يوقع العقد بالعربية، وأما اللي ما يعرف اللغة العربية ما يقدر لها يتحدث بلغته بالألفاظ اللي تؤدي نفس المعاني، حتى لو كان متمكنا من أن يوكل شخصا عربيا مو واجب عليه أن يوكل، وإنما الترجمة كافية. هذا الشرط الأول. إذن الأول العربية مع التمكن منها على الأحوط لزوما، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها من العربية يعني، وإن تمكن من التوكيل، حتى لو تمكن هذا من أن يوكل شخصا عربيا أو متمكنا من اللغة العربية مو واجب التوكيل، فإنما يستطيع أن يجري النكاح مباشرة بلغته. الثاني القصد إلى إيجاد مضمون العقد، لأنه قاصد لما يقول زوجتك، المرأة لما تقول زوجتك قاصد لهذا المعنى بأن تكون زوجة لهذا الرجل، والرجل أيضا من يقول قبلته وهي ما ملتفتين لها المعنى عبالة، يعني مجرد أنه يعني رضيت أنا راضي زوجوني، لا مو راضي زوجوك، هو أكو واحد ما يرضي زوجوه، وإنما المفروض أن يقصد إيقاع وإنشاء القبول بهذه الكلمة، لما يقول قبلته يريد أن ينشئ القبول، يريد أن يوقع يعني فشيء ما كان موجود الآن صار موجود، هذا القبول صار صدر من عندي الآن، قبلت بهذا العقد، هذا يكون قاصدا، الرجل يكون قاصدا لهذا المعنى. الشرط الثاني القصد إلى إيجاد مضمون العقد، بمعنى أن تقصد المرأة بقولها زوجتك نفسي إيقاع الزواج وصيرورتها زوجة له، هذا القصد يكون موجود، كما أن الرجل يقصد بقوله قبلت إنشاء قبول زوجيتها له، ينشئ الآن، هو الآن ينشئ القبول، وهكذا الوكيلان أيضا، الوكيلان هم يقولون قبلت وزوجته على المعاني يكون قاصديها. الثالث والرابع أن يكون العاقد الموجب والقابل، يعني المرأة والرجل أو الوكيل عن المرأة والوكيل عن الرجل، عاقلا وكذا بالغا على الأحوط لزوما. والخامس تعيين الزوج والزوجة، يكون محدد بالضبط، ياهو ما راح نزوج ان بناته هواية ورياجيله هواية، احنا اما لازم نحدد يعني هذه المرأة، واحد عنده بنات متعددات تكون يحدد هذه البنت اول وحدة فلانة مثلا زوجتها لفلان، تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، ما بالاسم أو بالوصف، البنت الأولى الكبيرة أو هذه اللي قاعدة هنا زوجتها. زين، فلو قال زوجتك إحدى بناتي هذا مو صحيح، باطل بطلة. وكذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك، أحد ابنيك أو أحد هذين، هذا هم باطل، لأنه الزوج مو محدد. السادس، رضا الطرفين واقعان، كن بالواقع هم راضين حتى وإن تظاهر بعدم الرضا، يفتحون أو كذا وهذا يقول لا ما أريد وما أدري شنو، لكن إحنا ندري إنه بالواقع هو راضي، هذا كافي. رضا الطرفين واقعان. فلو أذنت المرأة متظاهرة بالكراهة، تأذن هي تقول أذنت لك بالوكالة مثلا وتتظاهر أنهم ما تريد هي على أساس مقهورة، مع العلم برضاها القلبي نعلم أنها راضية واقعا، صح العقد. كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا بالعكس، وحدة ندري أنه باطنها هاي ما راضية من صدق مراضي، ولكن هي مثلا مجبورة وهذا، وتقول قبلته مثلا، هذا مو صحيح. تقول مثلا زوجته أو تقول وكلتك أو تقول نعم مثلا، مجبورة وتستحي لكن هي مراضي، هذا عقد باطل. كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد، هذا العقد باطل. فإذا باطل بعدين مثلا ورا مدة تندمت وشافت لا هذا خوش آدمي وكذا فقبلت بهذا، فهذا ما بيشي تجيز العقد، العقد يكون صحيح بعد ما يحتاج لها إلى عقد ثاني، هو نفس العقد تجيزه، إلا أن تجيز بعده، أن تجيز بعد هذا الكراهة تجيز هذا العقد. مسألة 976، إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفي، يعني المفروض تقول زوجتك نفسي مثلا، ما قالت زوجتك، قالت في الكلمة بحيث حتى ما يفهم هذا المعنى، ما يفهم من 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 أدها، الفاظ أخرى جابت بحيث كل شيء ما افتهمناش، بجد تقولها بتحكي غير شكل، هذا مو كافي. نعم إذا أجب الغلطة متسامح بها مثلا فتحة ضمة أو حتى الحروف هم بدلت بها، ولكن يفهم أن هذا المعنى هذا كافي. وحدة مثلا أمية من الجنوب من القرى بعيدة جاي بها وتقول إن أنا أقول زوجتك نفسي، هاي تقول جوزتك، جوز وهم يحشون هالشكل جواز وجوز، أو لبنانية هالشكل يحشون جوزتك جوزي هذا جوزي. فإذا هالشكل الدرجة هذا صحيح ومقبول وكافي. إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكفي، ما قالت زوجتك، إنما قال مثلا زوجته مثلا زوجته، حيث لا يفهم أنه هي قاصدة هذا المعنى، هذا هذا لحن في الصيغة مو في المادة. وإلا كفى، يعني إذا كانت ظاهرة في المعنى المقصود هذا مع أنه خطأ ولكنه كافي، وإلا كفى. وإن كان اللحن في المادة، حتى لو كان اللحن والغلط في المادة مو في الصيغة، المادة الحروف مادة الكلمة غلطت بها، مع ذلك نقبلها إذا كانت تؤدي المعنى المطلوب. مثل إيش؟ فيكفي جوزتك في اللغة الدارجة بدل زوجتك، إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة، واحد هو ما يعرف، يعني هو من الجنوب جايبي، هو لبناني مثلا وهاي لغته، مو واحد يعرف يحكي يحكي الشكل ما يصير. مسألة 977، إذا كان مجري الصيغة عالما بمعناها إجمالا، يدري شنو معناها زوجتك، لما المرأة تقول زوجته تدري انه يعني قاعد يصير زوجة لهذا الرجل، بس بعد ما تعرف التفاصيل شنو يعني زوجتك، شنو هاي زوجتك، فعل مصدر فاعل مفعول به مدري شنو، هاي ما تعرفها، هذا ما يحتاج، مو الا تعرف التفاصيل المعنى اللي ماله، تدري زوجتك يعني انا قاعد ازوج نفسي لفلان. إذا كان مجرى صيغته عالما بمعناها إجمالا، على الإجمال يعرف شنو زوجتك، وقاصدا لتحقق المعنى، يقصد أن يحقق هذا المعنى، معنى زوجتك، وصح العقد ولا يشترط علمه به تفصيلا بأن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول به. مثلا مسألة: العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة. إذا واحد أجرى عقد فضولي قال زوجت هذه المرأة لهذا الرجل، ولا هو ماخذ إجازة ولا كيف، يعني قاعد بالشارع يمشي وقال زوجت هذه لهذا مثلا على مهار وما أدري شنو، هذا يسموه عقد فضولي. هذا إذا بعدين افتهموا المرأة والرجل قلنا لهم يا ترى هذا عقد اجريناه، شو تقولون؟ لو لها موافقة هذا العقد يصير صحيح، ما يحتاج بعد يعقدون مرة ثانية، هذا عقد فضولي وتعقب بالإجازة. سواء كان هذا الرجل فضوليا من كلا الطرفين مثل هذا المثال اللي ضربناه أو لا، يقول مرة بالشارع يقول هذه راح أصير وكيل عنها وزوجها لنفسي، فيصير وكيلا عن المرأة ويقول زوجت هذه المرأة لنفسي، وبعدين يقول قبلت، بعدين يفهمها المرأة يقول لها يابا أنا زوجتك من نفسي يعني تقبلين، فإذا رضيت هذا صح الزواج وبعد ما يحتاج كل شيء. فإذا هذه المسألة واحد يعني قلد هنا السيد، بعد هذا الزنا يصير الزنا بس المجنون يروح يزني بعد، إذا أمكن أنه الشكل يسوي بعد ما يحتاج شيء، هو يمشي بالشارع يقدل على وحدة وبعدين يقول لها وهي ترضى، شيء طبيعي بعد إذا كانت راضية هو بترضى هي، بعد هذا يكون عقد شرعي وزوجته تصير الشرعية. مسألة 978: العقد الواقع فضوليا إذا تعقب بالإجازة صح، يصح هذا العقد سواء كان فضوليا من الطرفين أم كان فضوليا من أحدهما، من أحد الطرفين. مسألة: لو أكره الزوجان على العقد، لأنهم كانوا راضين، لا الزوجة ولا الزوج مكرهين، لأنهم مهددين وإذا ما تسوون إحنا هالشكل راح نسوي مثلا، وعقدا ووافقا مكرهين، ولكن بعد ذلك وافقا، شافوا خوش يعني ما بها شيء خلي يوافقون، وافقا بعد ما يحتاج عقد جديد، هو هذا العقد كافي. لو أكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صح، بعد ما يحتاج يعني إلى عقد جديد. وكذلك الحال في إكراه أحدهما، الزوجة كانت مكرهة وبعدين رضيت، هذا العقد صحيح إذا أجازته بعد ذلك. والأحوط الأولى الأفضل في مثل هذه الحال أن يعيدون العقد، يجددوه مرة ثانية، ولكن مو واجب، الأول كافي. والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين، إكراه كليهما وإكراه أحدهما. مسألة: الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة. الأب والجد من طرف الأب، يعني الأب ووالد الأب، الجد من طرف الأب يعني والد الأب، هؤلاء لهما الولاية، إذا كان الأب موجود له الولاية، إذا ما موجود فالجد له الولاية أيضا، يستطيع أن يزوج الطفل الصغير والطفلة الصغيرة أيضا، يزوجهما. وكذلك المتصل جنونه بالبلوغ، إذا طفل وبلغ وهو مجنون، إذا طفل وبلغ مجنون أيضا للأب والجد من طرف الأب ولاية عليه على تزويجه، يستطيع أن يزوجه يعني. مسألة: الأب والجد من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة، والمتصل جنونه بالبلوغ، فلو زوجهم الولي صح هذا الزواج، صحيح لو زوج الولي اللي هو الأب والجد، زوج الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة أو المجنون الذي بلغ مجنونا، هذا زواج صحيح. ولكن إلا أنه يحتمل ثبوت الخيار للصغير والصغيرة بعد البلوغ والرشد، أنه يحتمل أن هذا الصغير والصغيرة يكون لهما الخيار، يستطيعان أن يفسخا إذا بلغا وكبرا وصار عندهم رشد، يستطيعان أن يرفض هذا الزواج ويفسخ هذا العقد. هذا أكو احتمال هنا، كما قلنا احتمال بعدنا ما صدلنا الفتوى، فطول هذا الاحتمال موجود، فنحن نحتاط نقول أن مقتضى الاحتياط أنه إذا مثل هذا الطفل بلغ وقال فسخته، إحنا هنا مثلا نجي نقول له يا به أنت قلت فسخته، ولكن الآن صدق يعني أنت بعد ما تريد هاي المرأة، إذا ما يريدها نقول له طلق، خلينا نطلق حتى نتأكد بعد أن فصلت هاي المرأة من عنده تماما 100%، لأن كما ذكرنا هذا احتمال، احتمال أنه له الفسخ واحتمال أنه ليس له الفسخ. فإذا كان له الفسخ واقعا فهذا فسخه صحيح وهاي بانت المرأة من عنده، وأما إذا لم يكن له واقعا على مجال الفسخ، حق الفسخ ما إله، فهذا حينئذ يكون فسخه كلا فسخ ما يأثر، فتبقى هي زوجته لحد الآن باقي زوجته. فإحنا حتى نحل هذه المشكلة نجي إما نطلقها إذا كان ما يريدها، أو إذا كان يريدها وتندم مثلا نقول له أعقد عقد ثاني جديد، عقد عليها يعني مرة ثانية. هذا هو مقتضى الاحتياط. فإذا فسخ يعني فسخ هذا الصغير أو الصغيرة حين بلغه، فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق. إذا كان يريدها المرأة يجدد العقد، إذا كان ما يريدها يطلق، ولا نكتفي بالفسخ. إذا هذا إذا لم تكن في العقد مفسدة على القاصر بنظر العقلاء، زوج هذا الولي ولم تكن هناك مفسدة في زواجه لما كان صغير، في ظرف وقوعه لما كان صغير هذا الطفل وهذه الطفلة، لم تكن هناك مفسدة في تزويجهما هذا الحكم. وأما إذا كانت هناك مفسدة في تزويجهما، فهنا أنا بعد هذا العقد راح يصير مو صحيح، عقد فضولي، والفضولي يتوقف على الإجازة. حينئذ إذا بلغ الطفل وأجاز العقد حينئذ يصح، وإلا إذا بلغ ورفض العقد فالعقد باطل بعد، ما يحتاج إلى احتياط وكذا، ما يحتاج، عقد باطل. وأما مع المفسدة يعني كان إيقاع العقد على الطفل أو الطفلة أو المجنون إذا بلغ عقدا فيه مفسدة لهؤلاء، فيكون العقد فضوليا ولا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ والرشد أو الإفاقة. إذا بلغ وصار رشيدا وأجاز هذا العقد حينئذ يكون العقد صحيحا. إذا أفاق هذا المجنون وأجاز العقد حينئذ يكون صحيحا. مسألة 981، يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر الزواج وعقد المرأة البنت البالغة والرشيدة والبكر، ويأتي بعدين تعريف البكر يعني شنو المقصود من البكر، نعرف احنا اجمالا معنى البكر ولكن تحديدا يأتي بعدين. فالمرأة البنت اذا كانت بالغة رشيدة بكر يشترط في زواجها ان يؤخذ اذن ابيها او جدها، والد الاب، الجد من طرف الاب، اذا لم تكن مالكة لامرها، اذا كانت ما مستقلة. اما اذا كانت مستقلة في امرها يعني هي تروح تدير امورها موظفة وهي تدير امورها ما تحتاج الى مصرف الوالد مثلا، هذه لا يشترط الاذن. هذه بعدين نقول على الاحوط وجوبا ايضا، حتى هذه المستقلة في شؤونها ايضا تحتاج على الاحوط وجوبا. يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر اذن ابيها او جدها من طرف الاب إذا لم تكن مالكة لأمرها ومستقلة، يعني شنو مالكة لأمرها على تفسير، ومستقلة في شؤون حياتها. هذه إذا لم تكن يشترط ابن الأب، إذن إذا كانت مستقلة هم أيضا يشترط ولكن على الأحوط، بل الأحوط لزوما اشتراط ابن أحدهما إذا كانت مستقلة أيضا. ولا تشترط إجازة الأم والأخ وغيرهما من الأقارب. فقط الأب والجد ما موجودين ما تحتاج إلى إجازة الأم والأخ. هذا في الزواج الدائم والمؤقت ما يفرق، إجازة الأب والجد ما يفرق في حالة الزواج الدائم أو المؤقت، ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد. حتى لو اشترط في متن العقد المؤقت مثلا أنه لا يدخل بها، مع ذلك يحتاج إلى إذن الأب أو الجد. مسألة: يصح زواج البالغة الرشيدة البكر من غير استئذان من أبيها أو جدها؟ احنا الآن قلنا يشترط أن تأخذ إذن من أبيها وجدها، ولكن هي ما أخذت إذن، الزوجة بعيدا عن أبيها وجدها، كان المفروض تأخذ إذن أول مرة ولكن ما أخذت، والآن تزوجت وبعدين رضي أبوها أو جدها بهذا الزواج، هذا الزواج يكون صحيحا، يكون قد تعقبته الإجازة فيكون صحيحا. ومر علينا سابقا الفرق بين الإذن والإجازة، وقلنا بأن الإذن هو ما يسبق العقد، الرضا الذي يسبق العقد يسمى إذن، قبل أن تعقد تأخذ إذن، تأخذ إجازة من أبوها، هذه الإجازة يسموها إذن، وأما بعد العقد فالرضا يسمى إجازة. هذا هو الفرق بين الإجازة والإذن. مسألة 983: لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت سيدا. المسألة السابقة في الباكر، هذه في السيد، وعندنا عموما فكرة عن معنى السيد ولكن يأتي تحديد معناها بالدقة. الآن نقول أن البنت إذا كانت سيد، المرأة إذا كانت سيد، لا يشترط إذن الأب والجد في زواجها، هذا إذا سيد. وكذلك نقول بالنسبة للبكر أيضا لا نشترط إذن الأب والجد إذا منعاها من الزواج بكفئها، الرجل المتدين عند خلق ودين ولكن منعاها من الزواج منه، هذهم أيضا يسقط هذا الشرط، تستطيع الزواج من دون إذنهما. وكذلك لو اعتزل قالوا احنا ما ان شغلة في الدخول في امر زواجها مثلا، او سقط عن الاهلية، مرض هذا الاب او الجد، او وصل الى حالة ذهب عقله او جن مثلا او خرف، هذا ايضا سقط على الاهلية فلا يشترط اذنه. وكذلك إذا ما تمكنت البنت من استئذان الاعتبار كان غائب وبعيد وما يمكنها أن تستأذن وكانت في حاجة إلى الزواج وما يمكنها أن تنتظر، هنا أيضا يسقط هذا الأمر، يسقط هذا الشرط، تستطيع أن تتزوج بدون إذنه. مسألة 983: لا يعتبر إذن الأب والجد إذا كانت البنت ثيبا. وكذلك إذا كانت بكرا ومنعاها عن الزواج بكفئها شرعا وعرفا مطلقا، هذا الكفء عرفا وشرعا هو كفء لها هذا الرجل ولكن منعاها، هم هنا لهم حق وتستطيع الزواج من دون إذنهما. أو اعتزل التدخل في أمر زواجها مطلقا، ما أن علاقة له، أو سقط عن أهلية الإذن لجنون أو نحوه. وكذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلا، فإنه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه إلى الزواج، يعني فعلا من دون إذن أي منهما، فهنا تستطيع أن تتزوج من دون إذن لا الأبي ولا الجد مع هذه الحالات. مسألة الأخيرة 984: المقصود بالبكر، تعريف البكر والسيد. البكر هنا من لم يدخل بها زوجها، التي لم يدخل بها زوجها هذه تسمى بكرا حتى لو زالت بكارتها مثلا بسبب آخر، المهم هذا يكون زوجها وهو الذي يدخل بها. بعبارة أخرى أن الثيب راح يصير معناها شنو؟ التي دخل بها زوجها، هذه تسمى ثيب. فالثيب يجب أن يتوفر شرطين حتى تصير ثيب. المرأة يجب أن يتوفر شرطين حتى تكون ثيب: أولا أن تكون متزوجة، وثانيا أن يدخل بها زوجها. فإذا سقط أحد هذين الأمرين لا تكون ثيبا. إذا كانت متزوجة مثلا وما داخل بها زوجها، هذه ليست بثيب، هذه بكر. وإذا كان داخل بها ولكن مو زوجها، أيضا هذا هم لا يلحقها حكم الثيب، وإنما تكون بمنزلة البكر. نطبق. المقصود بالبكر هنا، يعني في هذا البحث في مسألة إجازة الأب والجد لا في غير هذه المسائل، هنا المقصود بالبكر هنا من لم يدخل بها زوجها. فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فهي بكر، لأنه اشترطنا أن الثيب تكون متزوجة وداخل بها، وهذه أحد الشرطين ما توفر وهو الدخول، فهنا هذه ليست ثيب فهي بكر. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطئ من وثبة أو نحوها، وثبة يعني قفزة أو حادثة مثلا، وزالت البكارة بسبب حادثة، هنا أيضا هذه تعتبر بكرا لأنها لا دخول ولا زوج، شرطين ما متوفرات فتبقى بكر هذه. وأما إن ذهبت بالزنا، صحيح هي ما عند يعني الدخول موجود يعني، ولكن مو زوجها هذا، فلذلك هذه مصدر ثيب هذه، ولكن تبقى بمنزلة البكر يعني. وأما إن ذهبت بالزنا، إن ذهبت بكارتها بالزنا أو بالوطء شبهة بالاشتباه، يتصورها زوجته ووطعها مثلا على وطء شبهة يسمى، فهي بمنزلة البكر لأن هذا ليس زوجها. وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة، أما إذا توفر الشرطين فهي ثيبة حتى لو لم تزل بكارتها. حتى وأما من دخل بها زوجها فهي ثيبة وإن لم يفتض بكارتها. والحمد لله رب العالمين.